بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقاؤنا في هذا اليوم يتجدد في فقه العبادات من كتاب أخطر المختصرات على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، و بدءنا في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في الأحكام المتعلقة بصفة الصلاة. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الأحكام المتعلقة بفقه الطهارة، وهذا هو الدرس الأول من دروسنا في فقه الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يمكن أن نطلق عليها مبحث المقدمة لهذا الكتاب النافع الذي هو كتاب الصلاة. جمع فيه جملة من المسائل يأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها وبيانها، وهي عند الإجمال أربع مسائل اشتملت عليها مقدمة كتاب الصلاة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة يتعبد العبد بها ربه جل وعلا، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الصلاة مسائل، هذه المسائل يمكن كما ذكرنا قريب آنفا أنها تقسم إلى أربع مسائل. المسألة الأولى الكلام عن وجوب الصلوات الخمس، الكلام عن وجوب الصلوات الخمس. فقال رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. فأفادت هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الفوائد. الفائدة الأولى بيان وجوب الصلوات الخمس، وهذا البيان الذي ذكره المؤلف ونص عليه أمر متفق عليه بين الأمة وبين المسلمين، فلا يخفى على المسلم ما للصلاة من أهمية عظيمة، ولا يخفى على المسلم الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على وجوب الصلوات الخمس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، فوجوب الصلوات الخمس أمر متفق عليه بين العلماء. فالفائدة الأولى بيان وجوب الصلوات الخمس، فقوله تجب الخمس أي تجب الصلوات الخمس. مفهوم المخالفة أن غير الصلوات الخمس ليس بواجب، أن غير الصلوات الخمس ليس بواجب، فيدخل في ذلك الصلوات الأخرى التي هي تعد من النوافل كالنوافل الملحقة بالصلوات الخمس، وكذلك الصلوات الأخرى التي سيأتي ذكرها في باب التطوعات كصلاة التراويح وقيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الوتر وغير ذلك من الصلوات المعروفة. فمفهوم كلام المؤلف أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. سيأتي معنا إن شاء الله في باب التطوعات أنه صحيح، إلا ما استثني بالأدلة الشرعية. والمذهب عند الحنابلة أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، وما سوى ذلك فهو من النوافل ومن التطوعات. وقوله تجب الخمس على كل مسلم إلى آخره أفاد أيضا فائدة ثالثة، وهي أن وجوب الصلوات الخمس له شروط، وهذه الشروط ذكر المؤلف ثلاثة منها. الشرط الأول أن يكون أنها لا تجب إلا على مسلم، والشرط الثاني أنها لا تجب إلا على مكلف، والشرط الثالث أنها تجب أو لا تجب إلا على من كان خاليا من الموانع كالحيض والنفاس. إذن تجب الصلوات الخمس بثلاثة شروط. الشرط الأول على المسلم، فخرج بالمسلم الكافر، الكافر لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ قال له إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فبين هذا أنه لا يقبل أو لا تقبل الصلاة ولا تصح ممن لا يشهد لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكافر لا يطالب بالصلاة وإنما يطالب بالإسلام أولا. وقول العلماء رحمة الله عليهم الكافر لا يطالب بالصلاة ولا تصح منه لا يعني ذلك أنه غير مؤاخذ على ترك الإسلام وعلى ترك الدين، فإن الكافر إذا مات على كفره يأتي يوم القيامة فيعذبه الله سبحانه وتعالى على ترك التوحيد وعلى ترك الصلوات وسائر الفرائض كما أوضح ذلك العلماء. ومما يدل على ذلك قول الحق جل وعلا كما في آخر سورة المدثر قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا هو الشاهد، أنهم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين فهم كفار، ومع ذلك قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآيات الدالة على أنهم يحاسبون على فروع الشريعة كما يحاسبون على أصولها يوم القيامة. الشرط الثاني التكليف، أشار إليه بقوله كل مسلم مكلف، والتكليف المراد به البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. إذا جاء التكليف أو جاءت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فيقصدون به ما اجتمع فيه شرطا البلوغ وكذلك البلوغ والعقل. فلا تجب الصلاة كما سيأتي معنا من على مجنون، ولا تجب الصلاة على صغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث ثم ذكر الصغير وذكر المجنون وذكر النائم حتى يستيقظ. رفع القلم، رفع القلم عن ثلاث، فلا بد أن يكون المسلم مكلفا، لا بد أن يكون مكلفا. ذكرنا أن التكليف ممكن تكتبون عند التكليف المراد به البلوغ والعقل. الشرط الثالث الخلو من مانع الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها، وكذلك النفساء لها حكم الحائض سواء بسواء كما تقدم معنا في باب الحيض والنفاس. إذن تجب الصلوات الخمس بثلاثة شروط، الشرط الأول الإسلام، الثاني التكليف والمراد به البلوغ والعقل، والشرط الثالث الحيض والنفاس، الخلو من مانع الحيض والنفاس. نبه المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بعض الضوابط المتعلقة بهذه الشروط الثلاثة، فقال ولا تصح من مجنون. يمكن أن يقال قبل ذلك لا تصح من كافر، لا يطالب بها كافر ولا تصح منه لأنه اشترط الإسلام. كذلك لا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، لا تصح من المجنون لأنه لا يعقل فهو غير مكلف، ولا تصح من صغير غير مميز. الصغير غير مكلف، فقوله رحمه الله تعالى قبل ذلك على كل مسلم مكلف خرج بشرط التكليف المجنود وخرج الصغير. والصغير يمكن أن يقسم إلى قسمين: صغير مميز وصغير غير مميز. ويضبط العلماء رحمهم الله تعالى التمييز بسن 7 سنوات، فمن كان دون ذلك فهو غير مميز. غير المميز لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إذا صلى، إذا صلى ما تصح منه. المميز تصح منه الصلاة ولكنها لا تجب عليه، هو غير مكلف لكنه إذا صلى تصح صلاته ويكون وتكون نافلة له. وهذا معنى قوله ولا صغير غير مميز، فاستثنى بذلك المميز، خرج بذلك الصغير المميز. فالصغير المميز تصح منه الصلاة ولكنها لا تجب عليه. ولما ذكر رحمه الله بمفهوم كلامه أن الصغير المميز لا تجب عليه الصلاة ولكنها تصح منه، نبه على مسألة فقال: وعلى وليه، أي وعلى ولي الصغير المميز أمره بها لسبع. هذا ضابط التمييز عند أهل العلم رحمه الله تعالى، أنهم قالوا من بلغ سبع، من أتم 7 سنين فهو مميز. فقال: وعلى وليه أمره، أي وعلى ولي الصغير أمره بها، أي بالصلاة لسبع، أي إذا أتم 7 سنين. لسبع يحتمل أنه لبلوغ 7 أو إذا أتم 7، والمقصود عند العلماء رحمه الله تعالى إذا أتم 7 سنين. فإذا أتم 7 سنين فعلى وليه أن يأمره بالصلاة وأن يعلمه إياه. وأمره بالصلاة دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا أمر لولي أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها ومسؤولة عن ولده وماله. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله وعلى وليه أن يأمره بها، أمر الولي للصغير بالصلاة معناه أن يأمره بالصلاة وأن يأمره بشروط الصلاة، يأمره بالصلاة ويأمره بالوضوء والطهارة وكل ما يتعلق بالصلاة، كل ما يتعلق بالصلاة. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، لن يصطحبون أبنائهم إلى المسجد فبدون أن يعلمهم الوضوء أو يحثهم عليه، أو يصطحبونهم في المسجد وهم على غير سترة كاملة ونحو ذلك. لا، تأمره بالصلاة وتأمره بما تلزمه الصلاة من الطهارة ونحو ذلك، فهذا من باب التعليم. ولا تضربه على ترك الصلاة إلا إذا بلغ 10 سنين، وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا فائدة يعني تربوية للمسلم أن يتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول بعض الناس: هذا الابن غير عن الآخرين فيحتاج إلى الضرب حتى قبل 10. فنقول: النبي عليه الصلاة والسلام حد العقاب والتأديب للصغير على ترك الصلاة إذا بلغ هذا السن. وفيه فائدة تربوية أخرى، وهي أن الضرب ليس وسيلة ناجحة في تأديب الطفل على يعني في دائما، فما يتخذه بعض الناس من استعمال الضرب في كل صغيرة وكبيرة لا شك أن هذا مخالف للسنة. وإذا كانت الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لا يؤدب الطفل عليها ضربا إلا إذا بلغ 10، فما سوى ذلك من أمور الدنيا ومن مخالفات وغير ذلك التي يقع في الأطفال لا شك أنها أقل قدرا من ذلك. استعمال الضرب في كل صغيرة وكبيرة يدل على ضعف في شخصية صاحبه. قال: وعلى وليه، أي على ولي الصغير، أمره، أي أمر الصغير بها، أي بالصلاة، لسبع، أي إذا أتم سبعا. وذكرنا دليل ذلك. وضربه، أي ضربه على سبيل التأديب، ضرب على سبيل التأديب لا على سبيل الإيلام ولا على سبيل الانتقام أو ما يحصل من الضرب المبرح، إنما ضرب المقصود به التأديب والرحمة. وضربه على تركها لعشر، أي إذا أتم عشر سنين. وفيه تنبيه أيضا إلى أولياء الأمور أن يهتموا بتربية أبنائهم وأن يعلموهم دين الله سبحانه وتعالى ويربوهم على مكارم الأخلاق ومحاسنها. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي مسألة التأخير، تأخير الصلاة. فقال: يحرم تأخيرها، أي يحرم تأخير الصلاة، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها. وسيأتي بعد ذلك بيان وقت الصلاة. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. هذه المسألة الثالثة من مسائل مقدمة كتاب الصلاة، أنه يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. قوله إلى وقت الضرورة فيه إشارة إلى أن الصلاة لها وقت اختيار ووقت ضرورة. هناك صلاة لها وقت اختيار وقت ضرورة. وإذا تأملنا الصلوات الخمس نجد أن قوله إلى وقت الضرورة ينطبق على صلاة العصر وصلاة العشاء، وأما بقية الصلوات فليس لها إلا وقت واحد الذي هو وقت الاختيار. فيحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي شرع الله. إذا جاء وقت صلاة الفجر سيأتي بيانه، لا يجوز تأخيره، تأخير الصلاة إلى بعد شروق الشمس، لأنه إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. صلاة الظهر لها وقت واحد سيأتي بيانه، لا يجوز أن تؤخر عنه. صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار، وهذا الوقت على المذهب يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، ووقت ضرورة ويمتد إلى غروب الشمس. المؤلف يقول: ما يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن الوقت المختار إلى وقت الضرورة إلا بعذر شرعي. المغرب لها وقت واحد كما سيأتي معنا فلا يجوز أن تؤخر عنه. العشاء لها وقت اختيار وهو إلى ثلث الليل على المذهب، وإلى الفجر ضرورة. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العشاء عن ثلث الليل فيصليها قبيل الفجر مثلا إلا لضرورة. هذا معنى قوله ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. وسيأتي معنا في بيان الأوقات سيتضح معنى هذه المسألة أكثر وأكثر. استثنى المؤلف مسألتين، هاتان المسألتان يجوز فيهما تأخير الصلاة عن وقتها. المسألة الأولى يجوز التأخير ممن له الجمع بنيته، ممن له الجمع بنيته، من جاز له أن يجمع الصلاة مع التي بعدها جاز له أن يؤخرها. والصلوات التي تجمع مع ما بعدها هي صلاة الظهر وصلاة المغرب. فإذا حضرت صلاة الفجر وجب عليه أن يصلي الفجر في وقتها لأنها لا تجمع إلى ما بعدها. إذا حضر وقت صلاة الظهر أو حضر وقت صلاة المغرب وهو ممن يجوز له الجمع، ممن يجوز له الجمع، لهذا قال ممن له الجمع، من كان يجوز له الجمع، وذلك هو المسافر وكذلك المريض. فكل من كان معذورا وجاز له أن يجمع جاز له أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وجاز له أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء. لكن المؤلف نبه إلى مسألة وهي قوله بنيته، فهذا هو الشرط. يجوز أن يجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير، ويجوز أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، ويكون بذلك قد صلى الظهر والعصر في وقت التي بعدها، لكن بشرط أن يكون ممن يجوز له الجمع، والشرط الثاني النية، يكون قد نوى أنه يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، ونوى أن يؤخر صلاة العصر المغرب إلى العشاء. أما إذا لم يفعل ذلك فإنه يكون آثما ولا يجوز له هذا التأخير. الصورة الثانية من الصور والحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، قال: المشتغل بشرط لها يحصل قريبا. وبيان ذلك أنه إذا حضر وقت الصلاة وكان المسلم يبحث عن عن توفير شروط الصلاة التي سيأتي بيانها، مثلا يبحث عن لباس يلبسه ليستر عورته، أو يبحث عن ماء ليتوضأ به، فإنه ما دام الوقت باقيا فهو في متسع من صلاة، فيسعى ويبحث عن ماء. فإذا اشتغل بتحصيل الشرط، بتحصيل الشرط من شروط الصلاة طهارة، هو يبحث عن ماء، ومن شروط الصلاة ستر العورة، وهو ليس عنده لباس ساتر فيبحث عن لباس، إذا كان انشغاله بهذا البحث سيحصل له قريبا، فيجوز له على المذهب أن يؤخر الصلاة حتى لو خرج الوقت، بشرط أن يحصل قريبا، يعني بعد خروج الوقت بقليل. انشغل بالبحث عن الماء فوجد الماء، وبينما هو يتوضأ خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. المؤلف يقول: ما دام أنه كان منشغلا بتحصيل الشرط وخرج الوقت وكان هذا الخروج يسيرا فحصل الماء قريبا من خروج الوقت، فإنه يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بهذا السبب. وفهم من ذلك أنه إذا كان بحثه عن الماء سيؤدي إلى خروج الوقت بزمن طويل، أو بحثه عن ستر عورته سيؤدي إلى خروج الوقت وأدائه الصلاة بعد ذلك بزمن طويل، فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، وإنما يصلي على حالته، يتيمم ويصلي على حالته، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الشارح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله: بشرط أن يحصل الشرط قريبا، قال: فإن كان سيتأخر تحصيله فلا يؤخر الصلاة عن وقتها بل يصلي بالتيمم. قال: هذا قول، يعني هذا هو المذهب، فيه تفصيل. إذا اشتغل بتحصيل الشرط فننظر إن كان الاشتغال سيحصل قريبا من خروج الوقت يجوز له أن يشتغل بتحصيل الشرط ثم يصلي حتى لو خرج وقت الصلاة. وأما إذا كان الانشغال سيتأخر تحصيل هذا الشرط فإنه يصلي على حالته. قال الشيخ: والقول الثاني أنه يصلي بالتيمم في الحالتين ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. يعني هنا قول آخر في المسألة أن هذه الصورة ليست من الأعذار، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال، فإن وجد الماء في الوقت توضأ، وإن لم يجد الماء تيمم ولا يخرج الصلاة عن وقته، إن وجد لباسا لبسه وصلى، وإن لم يجد فإن خشي خروج الوقت فإنه يصلي على حالته. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة الرابعة والأخيرة قوله رحمه الله: وجاحدها كافر. جاحد الصلاة كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة. هذه أربع مسائل افتتح بها المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة. المسألة الأولى: وجوب الصلوات الخمس، وذكر لها ثلاثة شروط: الإسلام والتكليف والخلو من مانع الحيض والنفاس. المسألة الثانية: ذكر أن الصلاة لا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وذكر مسألة متعلقة بذلك، وهي أن الصغير يؤمر بذلك لسبع ويضرب على تركها لعشر. ثم المسألة الثالثة: مسألة تأخير الصلاة، أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إلا في حالتين ذكرهما رحمه الله. المسألة الرابعة: بيان حكم الجاحد للصلاة، وأن الجاحد الصلاة كافر، الجاحد المنكر الذي يقول الصلاة غير واجب، فهذا كافر بإجماع المسلمين. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ذكر فصل متعلق بأحكام الأذان، فصل متعلق بأحكام الأذان، فافتتحه رحمه الله تعالى ببيان أن الأذان والإقامة أو ببيان حكم الأذان والإقامة، ثم ذكر ما لا يصح الأذان إلا به، ثم ذكر سننا في الأذان، ثم ذكر حكم الصلاة المجموعة والمقضية، ثم ذكر سننا متعلقة بالمؤذن، ثم ذكر مسألة حرمة خروج المسلم بعد الأذان من المسجد. فهي ست مسائل رئيسة تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الأذان. المسألة الأولى في الأذان، أو قبل ذلك، العلماء رحمة الله عليهم يقولون الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وأما الإقامة فهي الإعلام بالقيام للصلاة. أول المسائل المتعلقة بباب الأذان والإقامة مسألة حكم الأذان والإقامة. قال المؤلف: الأذان والإقامة فرض كفاية. إذن هما من فروض الكفاية. العلماء يقولون فرض كفاية، ويقولون فرض عين، ويقولون واجب، ويقولون أيضا واجبا عينيا وسنة. كل هذه تسمى بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية الواجب يقسمه العلماء إلى واجب عيني وواجب كفاية. الواجب العيني هو الواجب الذي يجب على كل شخص بعينه، وأما الواجب الكفائي فهو الذي يجب على الجماعة، إذا قام به بعضهم سقط الإثم على الجميع. فالأذان والإقامة لا يجبان على كل أحد، وإنما يجب على الجماعة المسلمين أن يؤذنوا وأن يقيموا إذا حضرت الصلاة. فإذا قام بهذا الأمر الذي هو الأذان واحد منهم أجزأ عن المجموعة. ولهذا قال الأذان والإقامة فرض كفاية. فرض كفاية، إذن عرفنا ما معنى فرض كفاية، وهو أنه إذا قام به أحدهم أو إذا قام به جماعة سقط الإثم عن المجموعة الباقية، أو سقط الإثم عن الباقين، وبعض العلماء يقول سيسقط الإثم عن الجميع، وهذا لعله أدق. لكن متى يكون فرض كفاية؟ يكون فرض كفاية بشروط. يكون فرض كفاية بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال المؤلف رحمه الله: الشرط الأول الرجال. قال: على الرجال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الأحرار. الشرط الثالث المقيمين. الشرط الرابع للخمس المؤداة. الشرط الخامس الجمعة. هذه الشروط الأذان والإقامة. متى يكون الأذان والإقامة فرض كفاية؟ قال: على الرجال. خرج بذلك النساء، فالنساء لا أذان عليهن ولا إقامة، يعني ليس بواجب عليهن. الأحرار، خرج بذلك العبيد، فالعبد مشغول بخدمة سيده، فلا يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يؤذن أو أن يقيم، لأن الجماعة غير واجبة عليه. قال: المقيمين للخمس. المقيمين، المقيم خرج به المسافر. المسافر لا تجب عليه، لا يجب عليه أذان ولا إقامة، إنما يصلي على حاله كما سيأتي، لكن إذا صلوا في جماعة فإنهم يؤذنون ويقيمون. منهم من قال على سبيل الوجوب، ومنهم من اختار أنه سنة في حق المسافر. وقوله للخمس المؤداة، هذا الأمر الرابع، وهو أن الأذان والإقامة إنما هو للصلوات الخمس، فغير الصلوات الخمس لا أذان فيهن ولا إقامة، لا أذان فيها ولا إقامة. صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة التراويح، الصلوات التي تصلى جماعة غير الصلوات الخمس ليس فيها أذان ولا إقامة، لكن يشرع في بعض الصلوات النداء لها بنداء خاص، كقول الصلاة جامعة لصلاة الكسوف ونحو ذلك. أما الأذان والإقامة فلا يشرعان في غير الصلوات الخمس. وقوله الخمس المؤداة، هذا شرط آخر، فيشترط أن تكون الخمس أداء، بمعنى أنه إذا فات وقت الصلاة وأراد المسلم أن يصلي وكانت هذه الصلاة يعني قضاء، فإنه لا يجب عليه أن يؤذن أو أن يقيم. والجمعة داخلة من جملة الخمس، لأن الجمعة قائمة مقام الظهر أو هي صلاة مستقلة، فالجمعة أيضا ينادى لها بأذان وإقامة، لأنها من جملة الصلوات الخمس في يوم الجمعة. ويشرع في أذان في الجمعة أن يؤذن لها أذانان، أذان عند دخول الوقت وأذان عند صعود الخطيب، كما هو الحال الذي كان عليه الناس في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واستمر الناس على ذلك إلى زماننا هذا، فهو من السنن، من سنن الخلفاء الراشدين. ولا يصح القول بأن الأذان الأول في الجمعة من البدع والمحدثات، لكن الأذان الأول من الجمعة ليس بواجب، لأن له مصلحة جعلت عثمان رضي الله عنه وأرضاه يدعو الناس إلى إقامته، فالواجب في أذان الجمعة هو الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة متعلقة بالأذان، وهي أن ما لا يصح الأذان إلا به. متى يصح الأذان؟ قال: لا يصح إلا مرتبا، هذا الشرط الأول، متواليا، هذا الشرط الثاني، منويا، هذا الشرط الثالث، من ذكر، هذا الشرط الرابع، مميز، هذا الشرط الخامس، عدل، هذا الشرط السادس، ولو ظاهرا، قال: وبعد الوقت لغير فجر، هذا الشرط السابع. إذا هناك سبع شروط لا يصح الأذان إلا بها. الشرط الأول الترتيب، فيرتب المسلم كلمات الأذان، وكلمات الأذان 15 كلمة عن المذهب، 4 تكبيرات ثم 4 مرات يتشهد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الحي علتين 4 مرات، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم يكبر مرتين، ثم يذكر التهليل في آخر الأذان، وهو الأذان المعروف اليوم في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين. هذا الأذان 15 كلمة لابد أن تكون مرتبة، لابد أن تكون مرتبة، لأنه هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون متواليا، تأتي كل كلمة بعد التي تليها مباشرة فلا يتأخر. أما إذا تأخر لغير عذر فإنه يستأنف الأذان من جديد. الشرط الثالث النية، فإذا جهر المسلم بالأذان وبكلمات الأذان بلا نية فإن ذلك لا يعتبر، لابد أن ينوي الأذان لهذه الصلاة التي ينادى لها، فالأذان عبادة والعبادة لابد لها من النية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو أذن إنسان على سبيل التعليم أو على سبيل مراقبة الصوت فهذا لا يعد أذانا شرعيا. الشرط الرابع من ذكر، فالمرأة لا تؤذن ولا يشرع لها الأذان. الشرط الخامس مميز، فالصبي غير المميز لا يصح منه الأذان، والصبي المميز وقد ذكرنا من قبل أن العلماء حدوه بسبع سنين، وفي المسألة خلاف من أهل العلم، من يرى أن التمييز هو الإدراك، فإذا أصبح الطفل مدركا للأشياء مميزا لها ولو أقل من سبع سنين فإنه يعتبر تمييزه. على كل حدوه بسبع سنين المذهب، فإذا كان سبع سنين فما فوق، إذا أتم سبعا فما فوق فأذن صح أذانه. ومن العلماء من يرى أن الأذان من الصغير لا يصح، على المذهب لا مانع من أذان الصغير المميز فتصح منه، يصح منه الأذان. وكذلك يشترط في الأذان أن يكون صاحبه عدلا، أي عدلا يعني ظاهره الخير وظاهره الصلاح، ولهذا قال: ولو ظاهرا، ولو ظاهرا. أما إذا كان متلبس بمعصية مصرا عليها كأن يكون مدخنا معروفا بذلك، أو أن يكون حالقا للحيته مصرا على ذلك، فإن هذا يعتبر فسقا، وهذا الفسق يمنع من كونه معتبرا في الأذان. فعلى المذهب لا يصح الأذان ممن حاله كذلك، لا يصح الأذان إلا ممن كان عدلا، والعدالة كما ذكرنا هي أن يكون المسلم ظاهره الخير وظاهره الصلاح. وقوله ولو ظاهرا، قال الشارح: يعني يكفي الاعتماد على الظاهر في عدالته، لأننا لا نعلم بواطن الأمور. الشرط السابع أن يكون بعد الوقت، إذا دخل الوقت يؤذن، أما إذا أذن قبل الوقت فإنه يعيد، فلا يجوز الأذان قبل الوقت، الصلاة لها وقت معروف ومعلوم. وقوله لغير فجر، هذا فيه إشارة إلى مسألة، وهي أن الفجر يصح أن يؤذن له قبل دخول الوقت، ولكن هل يفهم من هذا أنه يكتفى بهذا الأذان؟ الجواب لا، وإن كانت عبارة المؤلف يفهم منها أنه يمكن أن يكتفى بالأذان الأول للفجر الذي يكون قبل دخول الوقت، لكن المقصود أنه وبعد الوقت لغير فجر إذا أذن أيضا بعد دخول الوقت. فالفجر له وقتان للأذان، يمكن أن يؤذن قبل دخول الوقت، والحكمة من ذلك أن ينتبه النائم فيستيقظ، وينتبه المصلي فيقضي صلاته ويتسحر من أراد الصيام، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن بلالا يؤذن بليل ليرجع لينبه نائمكم ويرجع مصليكم، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إذا دخل وقت الفجر يؤذن الأذان الشرعي لدخول الوقت. فالأذان الذي قبل دخول الوقت سنة، الأذان الذي قبل دخول الوقت سنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن أهل العلم من يرى أنه يكون سنة في باب الصيام لشهر رمضان ونحو ذلك، وأما في غير ذلك فيكتفى بالأذان الذي عند دخول الوقت. ومن الأحكام المتعلقة التي تذكر في باب أذان الفجر الأول مسألة أن أذان الفجر الأول يتميز، أن أذان الفجر يتميز عن غيره من الصلوات الأخرى بأن يقال فيه الصلاة خير من النوم. ومتى تقال هذه الكلمة؟ هل تقال في الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت، أم تقال في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت؟ الذي عليه جماهير العلماء أنها تقال في الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، الذي نحن نسميه اليوم بالأذان الثاني. هذا الأذان الذي يكون عند دخول الوقت هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم مرتين. يستحب في المؤذن كما قال المؤلف، وهي المسألة الثالثة من مسائل الباب، يستحب أن يكون صيتا أمينا عالما بالوقت، صيتا أمينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد الذي رأى الأذان، قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. كلمة أندى وكلمة صيتا فسرها بعض العلماء بالجهورية في الصوت وعلو الصوت، ومن أهل العلم يفسرها بجمال الصوت، نداوة الصوت بجماله وحسنه. وعلى كل يستحب في المؤذن أن يكون جهوريا يبلغ بصوته الناس. والآن قد من الله عز وجل علينا بالأجهزة هذه الحديثة والميكروفونات التي تعين المسلم على أداء هذه العبادة العظيمة. كذلك يشترط أن يكون أمينا، أمينا على الوقت، فلا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، فالمؤذن مؤتمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أمينا على عورات الناس، لأن المؤذن في القديم كان يؤذن من علو، فيصعد على المنارة قبل الميكروفونات ويرفع صوته بالأذان، فلربما اطلع على بعض بيوت الناس، فلا بد أن يكون المؤذن أمينا. أن يكون عالما بالوقت، يعرف متى يدخل الوقت، إما أن يكون عالما بالوقت بنفسه بحيث ينظر هو في علامات النجوم والسماء ونحو ذلك والشمس والقمر فيعرف متى يدخل الوقت، وإما أن يكون عالما بالوقت بغيره، كما كان الحال من عبد الله بن أم مكتوم، فإنه كان رجلا أعمى وكان رضي الله عنه يؤذن إذا دخل وقت الفجر، إذا قيل له دخل الوقت يستعين بغيره فيؤذن، فدل ذلك على أن هذه الأمور أمور مستحبة. ولهذا قال المؤلف ويسن أو سن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. والحقيقة أن قوله وسن كونه صيتا أمينا، كلمة أمينا يعني إذا فسرناها بالحفاظ على عورات الناس والأمانة في الوقت، ينبغي حقيقة أن يكون هذا من الواجبات، فيجب أن يكون المؤذن متصفا بالأمانة لا مجرد كونه سنة فحسب. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسألة متعلقة بالأذان، فقال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. إذا جمع صلاتين ظهر مع عصر، مغرب مع عشاء، وكان ممن يجوز له الجمع، وذكرنا الذي يجوز له الجمع المعذور بسفر أو بمرض ونحو ذلك، إذا كان ممن يجوز له الجمع وجمع بين الصلاتين فإنه يكتفي بالأذان للأولى ثم يقيم ويصليها، ثم يقيم ويصلي الثانية، لأنه هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا قضى فوائت، إذا فاتته صلاتان فأكثر وقضاها فإنه أيضا يؤذن للأولى استحبابا ثم يقيم بكل صلاة، فإن لم يفعل فلا حرج عليه. قال: أذن للأولى وأقام لكل صلاة، فيكتفي بأذان واحد. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يسن للمؤذن وغيره، فقال رحمه الله: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. هذا الأمر الأول الذي يستحب، يستحب للمؤذن ولسامعه متابعة المؤذن، المؤذن يتابع نفسه ومن يسمعه يتابعه، وهذا على المذهب، يقولون المؤذن يؤذن وكذلك يردد مع نفسه، لأنه يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا الذي نص عليه فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم، الذي يظهر أن الراجح خلافه، وأن المتابعة إنما تكون لغير المؤذن، لأن هذا هو المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالذي يتابع على الحقيقة هو السامع. وأي أذان تتابعه؟ تتابع الأذان الذي ستصلي عند صاحبه أو نحو ذلك. يسن لمؤذن وسامعه، ذكرنا أن السنة هنا في حق السامع متابعة قوله سرا، إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول، إلا في الحي على، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تجيب خلفه فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول الحوقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا علمنا، فقد جاء عنه أنه قال: فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب، التثويب هو قول المؤذن في صلاة في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. يقول المؤلف: في التثويب تردد خلف المؤذن فتقول: صدقت وبررت، صدقت وبررت. وهذا الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل. كذلك مما يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان، فإذا فرغ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وقول ما ورد الذي ورد في متابعة المؤذن، إذا من يتابعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلى هنا هذا الذي ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة إنك لا تخلف الميعاد لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الدعاء الوارد. بعض الناس يزيد الدرجة العالية الرفيعة وغير ذلك، كما نسمع في بعض المذيعين وغير هذا، هؤلاء ما عندهم علم بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على طالب العلم وعلى المسلم أن يتعلم الذي ثبتت به السنة بدون زيادة ولا نقص. كذلك زيادة لفظ السيادة: اللهم صل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد، لفظة السيادة لم تثبت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لكن الواجب على المسلم في الأذكار هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدعاء كذلك يدعو بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والحديث الترمذي وغيره، وإسناده حسنه الألباني لغيره. آخر مسائل باب الأذان قوله رحمه الله: وحرم خروج من مسجد بعده، أي بعد الأذان. إذا أذن المؤذن والرجل أو الإنسان في المسجد فإنه لا يجوز له أن يخرج، والمقصود بذلك الذي تجب عليه الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصر حتى خرج، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أذن المؤذن في مسجد فلا تخرج منه إلا لعذر، أن يكون عندك عذر شرعي، كان يكون خرج من أجل تجديد وضوئه أو نحو ذلك، أو سيخرج إلى مسجد قريب ويعرف منه ذلك. المقصود ألا يساء بالمسلم الظن، ألا يساء بالمسلم الظن، ولهذا قال: بلا عذر أو نية رجوع. هذه جملة المسائل التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بالصلاة بأحكام الأذان. ونقف هنا المحاضرة، بعد قليل إن شاء الله نتابع درسنا بإذن الله.